بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم. أقول ما جاء خبر عن رمضان؟
نستقبل شهر الإيمان بالذكر وآل الرحمن. رمضان ينادي فتقدم كي تمحو غربة رمضان.
كم مر علينا من رمضان وها نحن على أبواب رمضان. في كل مرة نعقد العزم على أن نتوب وأن ننيب وأن نعود إلى الله عز وجل.
إذا جاء رمضان
سنقوم الليل ونصوم النهار ونقرأ القرآن، سنعتكف، سنتذلل بين يدي الله عز وجل. خطة رمضانية.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
ثم جاء رمضان، كم من رمضان، سائل نفسك كم عمرك وكم وضعت من خطط رمضانية وما حصلت منها إلا عادة. شاركت القوم فيما هم فيه، فلما انصرم رمضان عدت كما كنت بل أسوأ.
إلهي وخلاقي وحرزي وموغني إليك لدى الإعسار واليسر أفزع.
الدنيا أنت عليها تتكالب، قد غرتك بزينتها وزخرفها، والقلب فيها هائل. أنت كما أنت ما تغير، كم من معاصي وذنوب أنت مصر عليه لا تفارقك ولا تفارقها، كأنكما تصالحتما على ألا تفترقا أبدا.
إلهي من سواك يزيد عني ومن أدعوه مضطرا.
بقيت أيام على دخول رمضان، هو شهر عظيم، هو شهر مبارك، يحتاج منك إلى وقف وأن تكون صادقا في خطتك، حتى إذا انصرم رمضان كان حالك على ما كنت في رمضان.
رمضان تجلى وبث سماء قبال العبد إذا اغتنما.
أعرض على نفسي وإياكم خطة رشاد، خطة توبة مع الله عز وجل. مهما تعاظم ذنبك فإنه غفور رحيم.
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
شخص يقول لن أنظر إلى النساء ولن أتطلع إلى الحرام، وعنده تلفاز أو فيديو أو غيرها من وسائل الفساد والإفساد، ثم يقول أتوب، كذا.
ويا ذلي ويا خجلي إذا ما طالني ربي أما استحييت تعصيني ولا تخشى من العذاب.
إن العبد قد يذنب وليس من أحد إلا وله ذنب، ولكن نفس الذنب إن تاب منه لابد أن يقلع، فإن عاد إليه أي إلى نفس الذنب فهو كذاب داعي على الذنب.
أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب.
أول أمر الإقلاع، وليس الإقلاع أن عنده جهاز من أجهزة الفساد ويقول سأتوب.
إلهي أجرني من عذابك إنني أسير ذليل خائف لك أخضع.
أتدري من عصيت؟ أتدري من عصيت؟ عصيت الملك، عصيت الله.
أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخاف فيها الرطيبة.
فلا بد من الندم وأن يعصر قلبك. ترى كأن نارا وجمرا وضع على قلبك وعلى سمعك وعلى بصرك حينما تذكر فقط المعصية.
أنا العبد المسيء عصيت سرا فما للآن لا أهدي النحيبا.
المهم أنك مقبل على رمضان، فلا بد أن تخلي الذنوب صغيرها وكبيرها. ولذلك في الحديث فإن هو قبلها، وهذا من رحمة الله بالعبد، أن المعاصي لا تهجم على قلبك بلا إرادة، والشيطان لا يزين نفسا إلا بعد غواية وقبول.
بكت عيني على ذنبي، بكت عيني.
هذه مقدمة بين يدي رمضان، عسى أن تستعد النفوس، أن تنزل مصحفك، وأن تطهر قلبك، وأن تعود وأن تنيب إلى ربك، وأن تقلع عن الذنوب والمعاصي، وأن تترك ما أنت فيه من الآفات، وأن تخلص لله عز وجل، وأن تستغيث بين يدي الملك سبحانه وتعالى أن ينجيك وأن يأخذ بيدك وأن يجعلك من أهل التقى وأهل التوبة.
أنا العبد السقيم من الخطايا، وقد أقبلت ألتمس الطبيب. أنا العبد الشريد ظلمت نفسي، وقد وفيت بابكم منيبا.
لفضيلة الشيخ صلاح الدين علي بن عبد الموجود.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن الدنيا عمرها قصير، ما هي إلا ساعات يقضي فيها العبد ما أراد الله عز وجل أن يقضي، ثم سرعان ما ينصرف، ومنصرفه إما إلى جنة وإما إلى نار. والعاقل من عقل عن الله وعلم عمر الدنيا، وأن العبد مهما تنعم فيها بكل لذيذ ما هي إلا كفيء زال، أو كما يقول بعض العوام، الدنيا ككرسي الحلاق، يجلس هذا يصعد هذا ثم يأتي هذا، فالدنيا لا تدوم. وقد ذكرنا ربنا تبارك وتعالى بحال من تنعم فيها بكل لذيذ، قال: كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، فاسأل العادين. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حال ابن آدم، فكما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خط على الأرض، أي رسم مربعا، ثم جعل داخل المربع نقطة، ثم جعل إشارات قريبا من هذه النقطة أي علامات، ثم جعل خارج المربع نقطة، ثم أشار إلى النقطة التي بداخل المربع وقال هذا الإنسان، ثم أشار إلى النقطة التي خارج المربع وقال وهذا أمله، ثم أشار إلى المربع وقال وهذا أجله، ثم أشار إلى هذه الشرط التي وضعها النبي صلى الله عليه وسلم وقال وهذه الآفات التي تحتوشه، ثم قال أي النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يمضي أي داخل الأجل تحتوشه هذه البلايا وهذه الرزايا، وبينما هو يؤمل إلى ما خارج المربع أي إلى ما بعد الموت وافته المنية، فمهما بلغت ملك قارون فإنك ميت، ومهما بلغت ملك فرعون فإنك ميت، ومهما كنت من أزهد الزهاد وأتقى الأتقياء فإنك ميت. وقد بين ربنا تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون، فحقيقة غابت عن أكثر العباد أنهم سيموتون، وأن عمر بن آدم مهما طال أو قصر لا بد أن يوافي، فمهما فكر العبد وانشغل القلب فلا بد أن يعلم أن الدنيا دار عمل، وأن الأيام تطوى، وأن الساعات تمضي، ومهما بلغ بك العمل ستتقاله في أهوال هذا اليوم العصيب حينما ترحل من هذه الحياة. أيها الأحباب، الموت حقيقة، فلو أنك حفرت نفقا في الأرض لتختفي فيه، أو سلما إلى السماء لتصعد عليه، لا بد أن تموت. ولو كان البقاء باقي لأحد من الخلق لكان لأنبيائه وأوليائه، بل كان لسليمان عليه السلام الذي سخر له الريح والشياطين كل بناء وغواص، سخر الله له كل شيء، فلما استكمل مدته واستوفى طعمته شرب من كأس المني ومات. قال عز وجل فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، فلما خر أي سقط تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهيد. فمات سليمان ووافته كأس المني ورمته بنشابها وما بقي له شيء إلا الذكرى. ولو كان هذا الموت يمنع عن أحد، أو أن أحد من أهل الدنيا مخلد، لخلد أصحاب القوة. أين العمالقة؟ أين العمالقة؟ أين قوم هود؟ أي عاد؟ أين قوم صالح؟ ثمود؟ أين هؤلاء الذين عمروا هذه الحياة؟ خرجوا منها وما تأسف عليهم أحد، أي هؤلاء الكفار. قال عز وجل كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. هي الدنيا ساعات تمر. كم مر علينا من رمضان وها نحن على أبواب رمضان، في كل مرة نعقد العزم على أن نتوب وأن ننيب وأن نعود إلى الله عز وجل. كم من آمال تحتوينا وكم من خواطر تجيش في عقولنا وقلوبنا، نتمنى أن نكون مع أهل الطاعة وأن نكون مع أهل السبق. كم في كل يوم نتعاهد أن نقوم الليل وأن نحافظ على صلاة الجماعة وأن لا نفرط في الصف الأول. كم نتمنى أن نتأسى بأولياء الله الصالحين أمان، ولكن النفس دنية، فإذا بالأمنية قد نازعتها نفس دنية مع غواية شيطانية، فإذا بالعبد ما حصل إلا الأمنية. إذا جاء رمضان سنقوم الليل ونصوم النهار،
ونقرأ القرآن سنعتكف سنتذلل بين يدي الله عز وجل خطة رمضانية. ثم جاء رمضان، كم من رمضان، سائل نفسك كم عمرك وكم وضعت من خطط رمضانية وما حصلت منها إلا عادة، شاركت القوم فيما هم فيه، فلما انصرم رمضان عدت كما كنت بل أسوأ. أيها الحبيب، لابد من خطة صادقة. أنت الآن في آخر أيام شعبان وبقيت أيام على رمضان، فتناسى الخطط الماضية لأنها فاشلة ولأن هذا هو حالك، ما تغيرت، الطاعات كما هي، أنت فيها مفرط وأنت فيها مقصر، الدنيا أنت عليها تتكالب، قد غرتك بزينتها وزخرفها والقلب فيها هائم، أنت كما أنت ما تغيرت، كم من معاص وذنوب أنت مصر عليها لا تفارقك ولا تفارقها، كأنكما تصالحتما على ألا تفترقا أبدا. أيها الحبيب، بقيت أيام على دخول رمضان، هو شهر عظيم، هو شهر مبارك، يحتاج منك إلى وقفة وأن تكون صادقا في خطتك، حتى إذا انصرم رمضان كان حالك على ما كنت في رمضان. من سمع عن حال السلف أنهم كانوا يعبدون الله عز وجل في مواسم رمضانية ثم ينصرمون وينقضي رمضان دون أن يستمروا في الطاعات، والله ما سمعنا عن هذا قط. كان رمضان وغير رمضان سواء، نعم كانوا يعظمون الأجر في رمضان لعظيم رحمة الله عز وجل، فكما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها لما وصفت عن حال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان أجود الناس، يعني ما كان في رمضان فقط كما هو حال كثير من المتصدقين والمنفقين والصائمين والقائمين في رمضان، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان، فهنا أصل ثابت، زاد في رمضان، كان صواما، كان قواما، كان قارئا تاليا لكتاب الله عز وجل، كان الجود فيه كله، كل الجود قد اجتمع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رمضان تعاظم الجود، أجود ما يكون في رمضان، حينما ينزل عليه جبريل ويدارسه القرآن. أيها الأحباب، أعرض على نفسي وإياكم خطة رشاد بتوبة صادقة للملك الجبار المتكبر العظيم الحليم الستير، الملك الذي يراك في كل وقت وفي كل آن، يراك قائما قاعدة، يراك باديا ظاهرة ومستخفيا مستتر. خطة رشاد، خطة توبة مع الله عز وجل، مهما تعاظم ذنبك فإنه غفور رحيم. قل يا عبادي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. قال ابن عباس دعا الله تبارك وتعالى من قال عزير ابن الله، ومن قال يد الله مغلولة، ومن قال إن الله فقير، ومن قال إن الله ثالث ثلاث، دعاهم جميعا إلى التوبة، بل إلى أعظم من ذاك، من قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، دعاهم جميعا إلى التوبة، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. فكل هؤلاء دعاهم الله عز وجل للرجوع والإنابة، ما حال بينك وبين العود إلى الله عز وجل؟ ماذا تنتظر من دار دني ليس فيها إلا الغصص؟ والله الذي لا إله غيره، ما أكل أحدكم طعمة إلا وأتبعتها غصة، وما شرب شربة إلا وبعدها شرقة، ليس فيها لذيذ. ما الذي يشغلك؟ ما الذي يجعلك تجن بها؟ لابد من وقفة. إن العبد كلما فرط في الطاعات، كلما على مقياس المعاصي والخطيئات، يستحيل، يستحيل أن يخلو قلبك وبدنك من طاعة ثم من معصية. أبدا. إذا نزلت الطاعة لابد أن تصعد المعصية، وكذلك العكس. فكلما تعاظمت طاعاتك كلما قلت معاصيك. فالآن فرصة أن تقلع عن الذنوب والآثام، وأن تقف مع نفسك ومع قلبك، وذكرها بحال من مضى. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قتل 99 نفسا، 99 نفسا قتلها رجل، فحرك الله في قلبه التوبة. هو الكريم الجواد الحليم الرحيم، ما قنط وما يأس، تحركت التوبة، فقال دلوني على رجل أتوب على يدي. فدلوه على عابد، فذهب إلى العابد وقص عليه خبرا، لأن صاحب الذنب وخاصة الذنوب التي لا يستطيع أن يقاومها أو أن يقلع عنها لا بد أن يأتي إلى بصير حتى يقتلعها من جذورها. فقال إني قتلت 99 نفسا، فهل لي من توبة؟ فتعجب هذا العابد لأنه ما ألف هذا وما سمع عن هذا. قال وأنى لك التوبة؟ ليس لك توبة. فقتله وأتم به 100، ولكن التوبة ما زالت تنازعه، وما زالت نفسه تتحرك للرجوع إلى الله عز وجل. ولكن هذه المعاصي والذنوب حالت بين قلبه وبين وصوله إلى ربه، فقال أريد أن أتوب. فدله على عالم، فذهب إلى هذا العالم وقص عليه الخبر بما فيهم العابد المقتول. فقال له العالم ومن يحيل بينك وبين التوبة؟ من؟ ربنا كريم. ولكنك لو جعلت هذه الخطة عند أول قتيل لعدت إلى الله عز وجل وما تعثرت، وما استمرت نفسك في استشراف القتل، لأن الذنب لا بد أن يجر إلى جواره ذنب، فالذنوب مولدات. ولكن هناك أمور إن فعلها العبد مع أول ذنب ينجو. فهذا الرجل ما وجد الأسباب التي تحيل بينه وبين 100 ذنب حتى صارت الذنوب عنده لا شيء، رغم أن قلبه ما زال يتحرك ويتشوف إلى الرجوع إلى الله عز وجل. فهنا جلس معه العالم، قال اجلس، إنك بأرض سوء، هذه الأرض التي أنت فيها هي التي أعانتك على هذه الذنوب والمعاصي. شخص يقول لن أنظر إلى النساء ولن أتطلع إلى الحرام، وعنده تلفاز أو فيديو أو غيرها من وسائل الفساد والإفساد، ثم يقول أتوب، كذا. لابد من إزالة أسباب المعصية حتى تستطيع أن توائم حال قلبك وأن تتوب وأن تنيب وأن ترجع. لكن طالما هناك للجرح أسباب فإن الجرح لن يندمل أبدا، سيستمر ينز بقيح وصديد إلى أن تموت. فلابد من ترك أسباب المعصية والصدق فيها. إنك بأرض سوء، فارحل إلى أرض كذا، غير المكان والموضع، بأرض كذا فإن بها أقوام يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. الرجل فرح أنه وجد لنفسه سبيلا بعد أن قتل 100 نفس وفيهم عابد يعدل 99 بل أكثر. فخرج الرجل متشوف إلى التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. فلما انطلق إلى أرض الطاعة وافته المنية على مشارف قريته، فنزلت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة وتنازعوا في هذا الرجل. قالت ملائكة العذاب ما أطاع الله قط هو لنا، وقالت ملائكة الرحمة بل خرج تائبا. فأرسل الله بينهم ملكا، هذا الملك جاء وقال له قيسوا المسافة بينه وبين أهل الطاعة وبينه وبين أهل المعصية، فإلى أيهما أقرب فاقبضوه. إن كان أقرب لأرض المعصية العهد قريب وما بينهما سبب ولا سبيل، يعني ما زال يحن إلى أرض المعصية فاقبضوه، أو إلى أرض الطاعة فاقبضوه. فقال الله عز وجل لأرض المعصية أنت بعدي، رحمة من ربك، رحيم غفور ودود. لما خرج هذا القاتل، هذا المجرم الذي قتل 100 نفس وحن إلى التوبة وصدقت توبته بالخروج، نالته الرحمة. أما هذا القاعد، هذا الجالس الذي يمني نفسه كل يوم بالتوبة والرجوع حتى أنه ألف المعصية وصارت المعصية له سمة ثابتة لا يفارقها أبدا، وشيء مألوف لا ينقطع عنه أبدا. فلما صدق قال الله لأرض المعصية أنت بعدي، ولأرض الطاعة أنت قاربي، فقاسوا المسافة فوجدوه لأرض الطاعة أقرب، فأخذته ملائكة الرحمة. أيها الحبيب، إن العبد قد يذنب وليس من أحد إلا وله ذنب، ولكن نفس الذنب إن تاب منه لابد أن يقلع، فإن عاد إليه أي إلى نفس الذنب فهو كذاب دعي على الذنب. فإن العلماء قد جعلوا للذنوب شروط لمن أراد أن يتوب. إن كانت في حق الله عز وجل الأمر الأول، أول شيء الإقلاء، لا أن يكون على المعصية ويقول سأتوب أنا تبت وما زالت المعصية تجري في دمي، أول أمر الإقلاع، وليس الإقلاع أن عنده جهاز من أجهزة الفساد ويقول سأتوب أو أنا. لا بد كما فعل هذا الرجل أن يقلع، أن يبتعد عن مكان المعصية بأي صورها. رجل يرتشي وما زال في محل عمله قد استأمرأ المعصية وامتلأ جيبه واتخم بالرشا، يقول سأتوب وما زال في عملي. يتوب أسبوع ثم يأتيه رجل بصيد سمين فيدخله جيبه، حتى أن بعضهم يقول أنا لا أخذه بيدي، يدي لا تسرق ولا ترتشي، إنما هو الذي يضعه في جيبي. هذا من حيل الشيطان، هذا من حيل الشيطان، فلا بد أن يقلع عن الذنب. الأمر الثاني، لا بد من الندم أن يعصر قلبه أن تهون عليه المعصية. أتدري من عصيت؟ أتدري من عصيت؟ عصيت الملك، عصيت الله الذي خلقك وسواك وعدلك، في هذه الصورة ركبك وأنعم عليك بكل النعم، تعاظم قدر معصية هذا الإله. فلا بد من الندم وأن يعصر قلبك، ترى كأن نارا وجمرا وضع على قلبك وعلى سمعك وعلى بصرك حينما تذكر فقط المعصية. ثم أولا الإقلاع، ثانيا الندم، ثم بعد ذلك الاستغفار والعمل الصالح الذي يمحي الله به هذه الذنوب. فإن كان هناك حق لآدمي فلا بد من رد هذه الحقوق، وليس هذا مجال الكلام. المهم أنك مقبل على رمضان، فلا بد أن تخلي الذنوب صغيرها وكبيرها. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول رب العزة تبارك وتعالى في الحديث هذا: أذنب عبد ذنبا، فقال الرب سبحانه وتعالى: أذنب عبدي ذنبا، فقال الرجل: رب اغفر لي، وصدق هذا العبد في الاستغفار. فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له رب، أي أن طلب المغفرة كانت من الله عز وجل وبصدق. علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويجازي به، قد غفرت له، ثم أذنب ذنبا آخر. لأن حال ابن آدم الذنوب، أما الإصرار والاستمرار فهو حال أهل الفسق والضلال والبلادة. وفي أثر آخر كما روي عن ابن مسعود: لو لم تذنبوا لأخذكم وأرسل الله قوما يذنبون ويستغفرون فيغفر الله له. ثم أذنب ذنبا آخر فقال: رب اغفر لي، فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويجازي به، غفرت لك. ثم أذنب ذنبا آخر فقال الله عز وجل: علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويجازي به، أي عبدي اعمل ما شئت قد غفرت لك. ليس معناها يستمر في المعاصي، لا، طالما هذا حالك، إن سقطت في ذنب ثم ارتفعت وعدت وابتعدت عن هذا الذنب فوقعت في ذنب آخر فهو مغفور. أما الإصرار فهذه من أعظم البليات، قل أن ينجو عبد مصر على معصية، قل إلا أن تتغمده من الله عز وجل رحمة. أيها الأحباب، إن الذنوب صغائر وكبائر، فلابد أن يعلم العبد ما هي الذنوب التي عليه وكيف يقلع، لأن العلاج قد يصعب عن الكثير. كم من أقوام يتمنون التوبة من سنين، يأتي أحدهم ويقول أنا منذ كذا وكذا من السنين على معصية، وربما أتوب في كل يوم ولا أستطيع الإقلاع. استمر. فلابد أن يعلم العبد كيف يتوب. جاء رجل، والحديث رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فقال يا رسول الله لقيت امرأة في بستان، قال فنلت منها ما ينال الرجل من امرأتي إلا أني لم أطأها، ما حدثت مجامعة، فطهرني. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كان قبل صلاة العصر. فلما صلى العصر جاء الرجل، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلع عنه وأن يبتعد، فجاء الرجل وقال يا رسول الله أذنبت ذنبا، وقص الخبر. فتأخر عنه النبي صلى الله عليه وسلم قليلا، ثم قرأ عليه هذه الآيات: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال رجل أله خاصة؟ قال بل لأمتي. فما دون الكبائر الشروط المطلوبة؟ أولا الإقلاع، الندم، الاستغفار. أما ما كان من كبائر فهذه الشروط موجودة، ولكن لا يطهرها إلا أن يقام عليه الحد الذي شرعه الله عز وجل. فإن لم يجد حدا فلا بد أن تتعاظم عنده الطاعات وأن تتعاظم عنده المعاصي، فيرى الصغيرة كالجبل، ويرى أنه مهما قرب من طاعات فهي قليلة في جنب إساءة ومعصية لله عز وجل. أيها الأحباب، إن العبد قد يذنب الذنب فيكون سببا في رفعته وعلو قدره، ولكن هذا ليس على الإطلاق. وإن العبد قد يذنب الذنب فيكون سببا في هلاكه. فكم من أقوام وقعت لهم ذنوب صغيرة، ليست بصغيرة ولكنها دون الكبائر، كمن ينظر إلى النساء دون الكبيرة، أو كمن يفعل بعض المعاصي دون الكبائر فتجر هذه إلى الكبائر. جاءني أكثر من شاب لا يصلي، فلما سألت عن عدم صلاتي قال أفعل كذا، العادة السرية، أدخن السجائر، أنظر إلى النساء، كيف أصلي؟ هذا أعظم مدخل للشيطان، فإن الشيطان لا يزال بالعبد يوقع في أصغر الذنوب، فإذا أوقع في هذه الصغيرة قنقه من رحمة الله عز وجل حتى ترك الصلاة. وترك الصلاة كفر عند غالب أقوال أهل العلم، وإجماعا أن تارك الصلاة يقتل حدا، ولا يقتله إلا الإمام الحاكم، وهذا إجماع الفقهاء. ما أعلم أحدا قال بأن تارك الصلاة يقتل، فهو بين أمرين، بين كافر وبين مسلم، وإجماعا يجب أن يقتل ويقتله الحاكم. فانظروا كيف جره الشيطان من صغيرة إلى أكبر الكبائر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ترك الصلاة أعظم من قتل النفس التي حرم الله، ومن الزنا، ومن السرقة، ومن شرب الخمر، ومن غيرها من الكبائر. فلو تأمل هذا العبد لا بد أن يعلم الدرجات وعلى أي درجة وقف، ولا يتعداها بجهله ووقوعه في ظلمه وغيه. أيها الأحباب، إن الأيام تطوى وإن الساعات تمر، وبعد أيام سيهجم رمضان. هل فكرت من الآن أن تغسل قلبك وأن تنقي جوارحك وأن تستعد؟ إن البعض يقول أستعد عندما يأتي رمضان، فتمر العشر الأوائل من رمضان، ثم تمر العشر الأوسط من رمضان، ثم تأتي العشر الأواخر من رمضان، ثم ينصرم رمضان وما فعل شيء إلا أنه شارك القوم فيما هم عليه، صلى التراويح، اعتكف في العشر الأواخر، كان صائما، كان يمسك مسبحا، إلى غير مما عليه القوم. فإذا انقضى رمضان عاد كل شيء كما كان. أيها الأحباب، لا بد في هذه الأيام أن نعد هذه النفس. ربما يموت أحدنا قبل أن يأتي رمضان، فيموت ويكون حاله كحال الذي قتل 100 نفس وغفر الله له. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين،
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن المعصية مع المعصية لابد أن تجر المعاصي إلى أخوات، وكلما تهاون العبد وتساهل في المعصية كلما رسخت في القلب وثبتت وتتمنى إلى جوارها أختها. ولا تزول المعصية بعد استقبال القلب لها إلا بجهد جهيد، وربما تبقى المعصية أياما بل شهورا بل سنين لا تخرج، فإذا نزل العبد عادت وجاءت إليها أخواته، فلا بد من خطة رشاد مع القلب لإصلاحه. حتى كيف يقلع عن المعصية؟ كيف يتوب؟ كيف ينيب؟ كيف يستقبل باقي الطاعات؟ فإن صاحب المعصية يرى في الطاعة غصة. سألوا أهل المعاصي والذنوب كيف حال الطاعات؟ كيف بك بإناء وعاء ممتلئ وسخ ثم وضعت عليه ماء نقيا، والله ما زاده إلا وسخ، لأن الأصل الوسخ، النتن موجود في الوعاء. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حال هذا القلب. روى الإمام مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. والفتن المعاصي، هذا أرجح الأقوال، كل ذنب يعرض على قلبك فتنة، وأنت بين أمرين، بين نفس زكية وبين قلب مؤمن يرد هذه المعصية، هذه فتنة أنت نجحت فيها، وبين قلب ضعيف ونفس دنية قبلت المعصية فنكتت فيها نكتة سوداء. تأمل حال القلبين، فأي قلب أنكرها رفضها؟ إذا بهذا القلب، قلب مازال خاما، نكتت فيه نكتة بيضاء. فكلما جاءت معصية وهجمت على القلب وأنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. والقلب الآخر كلما جاءته معصية ربما اهتز وربما تردد، تنازع نفسه: أفعل أو لا أفعل؟ أقدم أو لا أقدم؟ إنها معصية بسيطة، إنه ذنب هين، وما زال يمنيه الشيطان، وتسول له نفسه حتى يسقط في المعصية. ولذلك في الحديث: فإن هو قبلها، وهذا من رحمة الله بالعبد، أن المعاصي لا تهجم على قلبك بلا إرادة، والشيطان لا يزين نفسا إلا بعد غواية وقبول. وذلك خطبة الشيطان في النار هي آخر خطبة يلقيها على بني آدم. قال عز وجل: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. كان كلامي خطأ، وقد بين ربكم هذا: ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان. ما دفعك إلى المعصية دفع أو سحبك إلى، أبدا، إنما زين وسول وزخرف، وأنت نفسك دنية ضعيفة فهجمت عليها المعاصي فسقطت. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يقول لأغبياء بني آدم جميعا ممن عصى الله عز وجل: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم فما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إلى آخر الآية. فهذا الشيطان بين القاعدة التي كان يمضي عليها مع بني آدم: الغواية وكذلك النفس، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، قوة دفعت، وأي قلب قبلها نكتت فيه نكتة سوداء. فأنت تحتاج إلى هذه النفس القوية التي تعلو بك على كل دنية، التي ترفعك إلى الطاعات. ولذلك كان من أعلى مراتب العبد الإحسان، الإحسان أعلى المراتب، تتربع على عرش كرسي الطاعة، فلا تهجم عليك معصية قط إلا وهي هزيلة، لا تقترب منك قط، وإن اقتربت تحرق، لأن هذه المنزلة هي منزلة الملك. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. عندها القلب في مأمن، القلب ملك، ملك نفسه، ملك ذاته، لا تؤثر فيه غواية قط، بل
لو اقترب منه الشيطان احترق، لأن الله عز وجل سيصونه ويحفظه، فكما حفظ الله السماء بالشهب سيحفظ هذا القلب المؤمن، فلا يقترب منه شيطان قط. ولذلك عند الفتنة تراه قويا، تراه صلبا، تراه صلدا، تمر الفتن بالقلوب فتسقط، أما قلبه فلا، لأنه محفوظ حفظه الله عز وجل. وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب إلى قلبين. كل بني آدم يعني ما في مرحلة وسطية، بعض الناس مذبذب مرة إلى الطاعة ومرة إلى المعصية، يوما درويش ويوما مع الفساخ والفجار، يوما يمسك مصحفا ويوما يمسك مجلة الممنى متقل مذبذب، هذا لا يستقر به قرار، ولا بد أن يحذر من سوء الخاتمة. الخاتمة ما هي إلا موجز لأيامك ولما مضى من السنين، هذه الخاتمة. إن كنت على طاعة جاءت خاتمتك على خير، وإن كنت على غواية جاءت على ما كنت عليه. احذر هذه الساعة، احذر هذه الساعة حال خروجك من الدنيا وأنت غافل وأنت لاهي. عندها تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا كالصخرة الصماء البيضاء الملساء لا تضر فتنة ما دامت السماوات والأرض، محمي محروس لا يتأثر أبدا. وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، تأمل هذا المشهد، قلب أسود من المعاصي كالإناء الذي دخل في التنور الفرن حتى وصل إلى السواد والصماد، لون أسود قاتل، ورغم ذلك مقلوب لا يستفاد منه، ربما هذا الإناء الأسود يستفاد منه، أما هذا مقلوب لا يحمل شيئا فيه خير قط، أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. أيها الحبيب تأمل حالك عند الطاعة، كيف قلبك؟ هل يتحرك؟ هل يشتاق إلى الحبيب؟ هل كلما قربت إلى ربك طاعة ترى أثر هذه الطاعة أم لا؟ وتأمل حال قلبك عند المعصية، هل يعتصر؟ هل يتألم؟ هل تشعر أن بقلبك سهام ورماح تدمي هذا القلب لأنك عصيت الله أم لا؟ تأمل بعض قصص التوبة على سبيل السرى. هذا ماعز رجل من عامة الصحابة، راودته نفسه فوقع في الفاحشة، ولكنه ما استطاع أن يصبر على مر المعصية، ولذلك العبد لا يعصي الله عز وجل إلا بجهله، بجهله. ولذلك لو أن العبد جمع العقل عند المعصية لنجا، والدليل على هذا أنه بعد المعصية مباشرة تذهب الشهوة فيفيق العقل الذي غطي بهذه الشهوة، فلا تراه إلا في حالة من الضنك مهما كان حاله من طاعة أو معصية. فماعز لما وقع في المعصية انتبه وأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله طهرني، قال مما؟ قال من الزنا. قال أتدري ما الزنا؟ قال نعم، أتيت من امرأة حرام ما أتي من امرأة حلال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني درج معه ليتأكد من هذا، هذه جريمة عظيمة تهتز لها السماوات. وهذا الرجل يعلم أن عقوبة هذه الرجم، لأنه متزوج، الرجم حتى الموت، فأمر أن يستنكح يشم راحة الفم، أبيه جنون؟ قالوا لا. ظل يسأل حتى وجده بكامل عقله، فأمر به فرجم، جاء بنفسه، تكلم فيه بعض الصحابة وقالوا انظروا لهذا الذي ستر الله عليه حتى أباح بما عنده فمات ميتة الكلب. فسمعها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تاب توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعت. لماذا؟ لأنه ما رأى لنفسه بقاء بعد هذه الكبيرة، كيف يحيا بين الناس؟ كيف يمضي وقد انكسر الملك وما عاد للجنود ملك؟ ستكون الرعية همج، بعد هذه الكبائر سيكون كالكلب يلهث لا يرويه شيء، سألغ في كل معصية. وذا المرأة، امرأة تسمى الغامدية، جاءت وقالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني. فظل يسألها لعلك كذا، وقالت يا رسول الله أتريد أن تردني كما ردت ماعز؟ والله إني لحبل من الزنا. امرأة رغم أن الستر في هذه الأمور طيب، ولكن هذه النفوس لا تتحمل مر المعصية، الظلمة التي يعيش فيها القلب بعد المعصية لا تعدلها ظلمة، ومن ثم جاءت تريد أن تقتل. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: انتظري حتى تضعي حملك، وأسلمها لبعض أهلها. فلما وضعت جاءت به، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبي حتى تفطمي. تخيلوا حال هذه المرأة، ما يقرب من الأعوام الثلاث وهي تصارع هذا الألم، هذا الضنك الذي كانت تعيش فيه، وما رضيت إلا بالموت، أن يقام عليها الحد حتى تموت. جاءت بعد أن فطمته وفي يد ولدها خبز، فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم وضعت ورجمت حتى ماتت. رماها أحد الصحابة بحجر فطفح الدم على ثيابه، فسبها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد تابت توبة، لو تابها صاحب مكس الذي يعشر الضرائب، لو تابها صاحب مكس لغفر له. وهل من امرأة أفضل من هذه التي جادت بنفسها لله عز وجل؟ أيها الأحباب، الأيام تطوى والأعمار تمضي، وما بقي إلا الموت، فإياك وساعة الندم، ستندم أعظم الندم. يوجد سورة في القرآن تسمى بسورة التغابن، سميت التغابن لماذا؟ لأن ما من أحد يوم القيامة إلا ويشعر بالغبن، أنه مبخس، مفرط، مقصر. إن كان مطيعا يتمنى أن يعود فيستكثر، وإن كان عاصيا يتمنى أن يعود فينيب ويتوب ويرجع. فنحن في لحظات، لحظات، لحظات بيننا وبين الآخرة، وليس بين الجنة وبين النار منزل. استحضر ما عند الله من العذاب والنكال يا صاحب الجلد الناعم والوجه الحسن. تخيل حال أهل النار، تخيل حال هذا الجلد بعد أن يحرق بالنار. ونار ليست كنار الدنيا، إن الماء المغلي إذا انصب على العبد شوهه، وإن العبد إذا رب بين حجرين هشمه، فكيف بعباد في النار، نار وقودها الناس والحجارة، كيف بعباد تشوى لحومهم للجلود وتصل إلى العظام ثم يعودون كما كانت. نار يصهر بها ما في بطونهم والجلود، نار عظمها الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه وما يوقد بنو آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم. قالوا: يا رسول الله، إن كانت لكافية، أي أن نار الدنيا كافية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها فضلت عليها ب69 جزءا كلهن مثل حرها. هل فكرت أنك غدا ستلقى الله عز وجل؟ سؤال من الآن، هل فكرت غدا أنك ستلقى الله عز وجل؟ ما هو رصيدك؟ ما من عبد يذهب إلى التاجر إلا ومعه خطة، أشتري من البقال كذا وكذا ومعي كذا وكذا، وأشتري من الفاكهان كذا وكذا وعندي كذا وكذا، ومن بائع الخضار أشتري كذا وكذا ومعي كذا خط. ما رأينا رجلا اشترى من البقال البضاعة ثم قال: ليس معي نقود. ربما يضربه ولكن لن يأخذ شيء. فإن ظننت أنك تقبل على آخرتك بلا رصيد وتدخل الجنة فأنت واهم، واهم. إياك أن تغرك الرحمة وتنسى العذاب، فإن الله عز وجل عدل، عدل. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. احذر أن تظن في ربك ظن سوء، حكم عدل. فرق بين العباد، فريق مؤمن في الجنة وفريق كافر في السعير، وبينهما أهل بغي وظلم ومعاصي، يرحم هذا برحمته ويعذب هذا بعدله. فاجعل لنفسك خطة رشاد تأمن فيها من عذاب الله غد. هذه مقدمة بين يدي رمضان، عسى أن تستعد النفوس، أن تنزل مصحفك، وأن تطهر قلبك، وأن تعود وأن تنيب إلى ربك، وأن تقلع عن الذنوب والمعاصي، وأن تترك ما أنت فيه من الآفات، وأن تخلص لله عز وجل وأن تستغيث بين يدي الملك سبحانه وتعالى أن ينجيك وأن يأخذ بيدك وأن يجعلك من أهل التقى وأهل التوب. آخر الكلام، روى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول رب العزة تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك. قلبك مع ربك ينجيك، إن حيل بين القلب وبين الرب مهالك. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بما يقارب ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة. رحيم، غفور، ودود، يحاسبك على مثاقيل الذر إن هان أمر الله عندك، ويستر عيبك ويغفر لك كل ما عظمته في قلبك. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر ذنوبنا. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان. اللهم اغفر ذنوبنا وأقل عثراتنا. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين، وأقم الصلاة.